لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. عن رجابي فهذه كربلاء أبكي فيها وقل مني البكاء. وأسائل صعيدها كم عليه سفكت من بني علي دماء فتية أصبح النبي مصابا بهم والوصي والزهراء حلقوه الشرائع حتى أوردتهم ورودها. يا كربلاء ليتني فزت بالشهادة فيها حين نال الشهادة سعداء إذ ينادي الحسين فيها ألا هل من نصير فلا يجاب النداء ولينادهم يا فرسان تركتوني وحيد شو السبب عفتم خير يومكم ونمت على الصعيد لا ولد لي بقى يحمي حريمي ولا عظيم وبن سعد بعدي يسار هالحراير نيته شلون يا عباس تتركني وحريمي محيرة عايف الخيمة يا ابو فاضل ونايم بالثرى وهاي زينب عقب عينك بالحرم متمرمرة تدري باليطجد عضيدة تقل خويا حيلته وعاين الجاسم كفوفا مخبطة ودم يسير وانحنى فوق يشمه والقلب منه جريح وصاح يا ابن الحسن ساعة معرس وساعة على مصابك جيبها سكنا عزيزة شكتة اسمع اسمع ومن نظار لكبر علي ووصالة كلها مقطعة ومن نظار لكبر علي ووصالة كلها مقطعة نسى الجاسم والعضيد اللي مجمل مشرعه وانحنى فوق وغسل طبرة الروح بمدمعه وجذب حسرة على الولد والحزن ذوب مهجته إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا الباقر عليه السلام لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان صدق مولانا وإمامنا الباقر لذكره وآبائه وأبنائه الصلوات شهر رمضان ربيع القرآن عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن أهل العصمة عليهم السلام نجد في الروايات تركيزا بالغا على تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك فقد ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال وأكثروا فيه من تلاوته. وورد عنه صلى الله عليه وآله أيضا قال واسألوا الله سبحانه وتعالى بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. وورد عنه أيضا صلى الله عليه وآله قال من قرأ آية من القرآن في شهر رمضان كان له أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. فالله سبحانه وتعالى جعل ثواب ختمة قرآنية يختمها الإنسان على مدى أسبوعين أو ثلاثة بحسب فراغه، جعل ثواب هذه الختمة في مقابل قراءة آية من آيات القرآن في شهر رمضان. ومن هذه الروايات وأمثالها استنتج الفقهاء استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان، فليس تستحب التلاوة فحسب، بل يستحب الإكثار من التلاوة. فمن كان يقرأ في غير شهر رمضان جزءا كل يوم ينبغي له أن يضاعف القراءة في شهر رمضان. من كان يقرأ صفحة ينبغي أن يقرأ 10 صفحات جزءا كاملا في شهر رمضان. يستحب الإكثار من تلاوة القرآن. السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هو سر تأكيد الروايات على تلاوة القرآن في شهر رمضان، أو فقل ما هي العلاقة بين شهر رمضان وبين تلاوة القرآن الكريم؟ الجواب عن هذا التساؤل يقتضي أن نقدم 3 مقدمات. المقدمة الأولى هي أن شهر رمضان هو شهر البناء والعمارة والتغيير. ولما نقول شهر رمضان شهر البناء، شهر البناء للجانب المادي الجسدي عند الإنسان، وشهر بناء أيضا للجانب المعنوي عند الإنسان. شهر بناء للجانب المادي واضح، فإن الرواية الشهيرة عن النبي صلى الله عليه وآله صوموا تصحوا، هذه الرواية تشير إلى أن الصيام فترة نقاء وتغيير وصيانة وترميم لصحة الإنسان وجسد الإنسان. صوموا تصحوا. في المقابل الصيام بناء للجانب المعنوي عند الإنسان. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال شهر رمضان هو شهر الله تعالى، وهو الشهر الذي تضاعف فيه الحسنات وتمحى فيه السيئات، وهو شهر التوبة، وهو شهر الإنابة، وهو شهر المغفرة، وهو شهر البركة، وهو شهر العتق من النار والفوز بالجنة. إذن شهر رمضان شهر صيانة للإنسان، شهر التوبة، هو شهر التغيير، شهر الإنابة، شهر الذي تتضاعف فيه الحسنات، شهر الذي تمحى فيه السيئات، شهر الذي يعتق فيه الإنسان من النار. هذا يعني أن هذا الشهر شهر بناء
شهر تغيير، شهر صيانة. إذن المقدمة الأولى وهي مقدمة واضحة لا تحتاج إلى مزيد كلام، أن شهر رمضان شهر بناء وتغيير. المقدمة الثانية أن القلوب بحسب النظرة القرآنية على أقسام، فالقلوب ليست كلها من سنخ واحد بل هي أقسام متعددة، والقرآن يقسم القلوب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القلوب السليمة، وقد أشار القرآن إليها في قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فوصف القلب بأنه سليم، هذا قسم. القسم الآخر من القلوب القلوب المريضة، قال تبارك وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وفي غير واحدة من الآيات القرآنية يتحدث القرآن عن مرض القلب والقلوب المريضة، هذا قسم ثاني. القسم الثالث من القلوب القلوب القاسية، يقول تبارك وتعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويقول في آية أخرى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذن القلوب بحسب تقسيم القرآن على ثلاثة أقسام: قلوب سليمة، قلوب مريضة، قلوب قاسية. ما هو الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة؟ خل نجي أول نوضح القلب القاسي، فإذا اتضحت حقيقته اتضحت حقيقة البقية. القلب القاسي القرآن أومأ إيماء خفية إلى حقيقته عندما قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. شوف، نحن عندنا الأرض على قسمين: أرض رخوة هشة، وأرض حجرية صلبة. الفرق بين الأرض الهشة الرخوة والأرض الصلبة ماذا؟ أن الأرض الرخوة تأخذ وتعطي، بينما الأرض الصلبة حجرية لا تأخذ ولا تعطي. الأرض الرخوة عندما تعطيها ماء تأخذ الماء، إذا اجتمع الماء مع أشعة الشمس أعطت نباتا، أعطت ثمرا، أعطت زرعا. إذن الأرض الرخوة تأخذ من ناحية وماذا؟ وتعطي من ناحية أخرى، بينما الأرض الصلبة لا تأخذ ولا تعطي. الأرض الصلبة الجبلية المتحجرة إن أعطيتها ماء حولته إلى غيرها، في المقابل أيضا هي لا تعطيك شيء، لا تعطيك لا نبتا ولا ثمرا. القلوب القاسية هي القلوب التي لا تأخذ ولا تعطي. لما تريد تعرف حقيقة القلب القاسي شنو؟ القلب القاسي هو الذي لا يأخذ ولا يعطي تماما كالحجارة، فلا يأخذ ولا يعطي. يعني ماذا؟ يعني تعطلت جميع وظائفه، لا يستقبل شيء ولا يعطي شيء، ميت معطل لا يعطي ولا يأخذ. إذا فهمنا حقيقة القلب القاسي انجي إلى القلب المريض. القلب المريض هو القلب الذي يوجد خلل في أدائه، مو مثل القلب القاسي هما ياخذ أما يعطي، لا ياخذ شيء وشيء آخر لا يأخذه، يعطي شيء شيء آخر لا يعطي، يعني عنده خلل في أداء الوظائف، وظائف الاستقبال والإعطاء. صاحب القلب المريض عنده خلل في أداء الوظائف. فإذا أكو عندنا فرق شاسع جدا بين القلب السليم والقلب المريض، القلب السليم بين القلب القاسي والقلب المريض. القلب القاسي لا يأخذ ولا يعطي، ميت معطل، بينما القلب المريض لا، قابل يأخذ قابل يعطي، قابل لا يأخذ قابل لا يعطي، أكو عند خلل في أداء الوظائف. في قبال القلبين السليم والمريض، القاسي والمريض، يأتي القلب السليم. السليم من المرض والسليم من القسوة، القلب الطاهر الذي يستقبل كل ما أراده الله سبحانه وتعالى ويعطي كل ما أراده الله سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من المرض، سليم من القسوة. هذا هو القلب الذي ينفع الإنسان يوم القيامة. إذن القلوب بحسب تقسيم القرآن على الأقسام الثلاثة التي ذكرناها. انجي إلى المقدمة الثالثة، ما هو سبب مرض القلب؟ لماذا القلب يصبح مريضا؟ شنو سبب مرض القلب؟ سبب مرض القلب بحسب النظرة القرآنية السيئات والذنوب الجوانحية. شوفوا إخواني، إحنا أكو عندنا نظرة ضيقة في فهم حقيقة الذنب، وللأسف أن هذه النظرة موجودة عند كثيرين. يعني أنت لما تقول لإنسان فلان أذنب ذنبا أو فلان فعل سيئة، شنو المتبادر إلى أذهاننا؟ المتبادر إلى أذهاننا فعل ذنبا، يعني ماذا؟ يعني فعل سيئة جوارحية بأحد أعضائه، لو استغاب بلسانه، لو كذب، لو سرق بيده، أو فعل بعينه معصية من المعاصي إلى آخره. المكرس في الأذهان أن الذنوب والسيئات أمور جوارحية ترتبط بالأعضاء، لكن هذه النظرة خطأها القرآن. القرآن يقول هنالك ذنوب من نوع آخر، هنالك سيئات من نوع آخر، ولكن الناس قد يغفلوا عنها. شلون؟ أنت تقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى فإنه آثم قلبه، ما قال هو آثم، قال فإنه آثم ماذا؟ قلبه، يعني القلب له ماذا؟ له إثم، له سيئة، له معصية. تقرأ في آية أخرى ولكن يؤاخذكم الله بما كسبت قلوبكم، مثل ما أكو آية بما كسبت أيديكم، آية أخرى تقول ماذا؟ ولكن يؤاخذكم الله بما كسبت قلوبكم. إذن القلب عنده معصية أو ما عنده معصية؟ عنده معصية. عنده سيئة أو ما عنده سيئة؟ عنده سيئة. فهنالك نحوان من السيئات، سيئات جوارحية تعود إلى الأعضاء، وسيئات جوانحية تعود إلى القلب. القلب عنده معاصي، عنده إثم، عنده سيئات. زين، هذه سيئات القلب شنو سببها؟ ليش القلب تصير عنده سيئات وآثام؟ سيئات القلب ترجع إلى عاملين رئيسيين. العامل الأول هو الشك في الله سبحانه وتعالى، والشك في الله مو لبالك عنوان صغير، يعني واحد لا ديني ما يؤمن بوجود مبدأ للعالم، واحد لا ديني يشك في وجود خالق للعالم، ما يدري هذا العالم إلى مبدأ خلقه أو أن هذا العالم أوجدته الصدفة. لا، مو الشك في الله ينحصر بهذا. شك في الله عنوان عريض. شلون عنوان عريض؟ الشك في الله كما يتحقق بالشك في ذات الله أيضا يتحقق بالشك في صفات الله وأسمائه، وكثير من أمراض القلب تعود إلى الشك في صفات الله. شلون تعود إلى الشك في صفات الله؟ الآن لما نجيب إنسان حاسد، أجارنا الله وإياكم من الحسد، الإنسان الحاسد من هو؟ هو الذي يتمنى زوال النعمة من الغير وأن تكون هذه النعمة له. يشوف عد غير أولاد هو ما عنده، الله ما رزق، ما قسم له، يتمنى أن هذه النعمة تكون له ولا تكون لغيره. يشوف غيره عنده ثروة مالية وهو فقير معدم، يتمنى أن هذه النعمة تكون له وليست لغيره، يتمنى زوال النعمة من الغير. شوف إنسان مثلا 20 سنة يعمل ما قدر يأمن إلى مسكن، وشوف واحد أبو 5 سنوات عمل استطاع يوفر لمسكن ومكان في أتم الراحة، يتمنى هذه النعمة تكون له وليست لغيره. الحسد معناه تمني زوال نعمة الغير وأن تكون النعمة للحاسد نفسه. والحسد شيء والعين شيء آخر. يقولوا هذا صاحب عين يعني حسود. لا، مو لازم صاحب العين حسود. صاحب العين قد يكون عنده شيء في نفسه يجعل عينه مؤثرة إذا ركز على شيء معين، لكن هو في داخله ما يتمنى زوال النعمة من الغير. الحسود هو الذي يتمنى زوال النعمة من الغير وأن تكون له. زين، هذا مو الآن كلامنا. كلامنا هذا الإنسان الحسود اللي عنده مرض الحسد، ومرض الحسد مرض قلبي، شلون هذا المرض القلبي يرجع إلى الشك في الله؟ طبيعي، هذا شيء واضح، لأن لو كان الإنسان على يقين بأن الله رازق عادل حكيم لا يعطي إلا لمصلحة ولا يسلب إلا لمصلحة، لو كان الإنسان على يقين من ذلك ما كان يحسد غيره أبدا. لما نشوف النعمة عند الغير يقول الله اقتضت مصلحته أن تكون عند هذا نعمة أنا ما عندي. الله سبحانه وتعالى لما علم أن المصلحة في أن أكون فقيرا جعلني فقيرا، وهذا يكون غنيا جعله غنيا عند اطمئنان بأن الله لا يختار لعباده إلا الأصلح، لكن الإنسان الحسود يشك في صفات الله، ما عنده يقين بأن الله لا يختار له إلا المصلحة. لذلك يقول ليش فلان فقير أنا، ليش فلان غني أنا فقير، ليش فلان عنده ذرية أنا ما عندي ذرية، ليش فلان عنده راحة أنا ما عندي راحة. هذا لسان الشاك في عدالة الله، في حكمة الله، في رزق الله، في كرم الله. الإنسان الطامع هكذا مثل الحاسد. ليش الإنسان يصير عنده طمع جشع؟ لو كان هذا الإنسان يثق بأن الله يرزقه بمقدار حاجته وأن مصلحته لا تقتضي أكثر من ذلك، ما كان يطمع فيما عند الغير، ولكنه لما يطمع يكشف ذلك عن عدم يقينه بصفات الله. وهكذا هو المغرور، هكذا هو المتكبر. إذن أمراض القلب السبب الرئيس لها الشك في الله بالعنوان العريض. السبب الثاني هو الشرك بالله. تقول والله الحمد لله احنا ناس موحدين وهذا ما يشملنا، لا يشملنا. الشرك بالله ايضا عنوان عريض، مثل ما الشك في الله عنوان عريض، الشرك بالله عنوان عريض. وكثير من الموحدين مشركون. شلون كثير من الموحدين مشركون؟ انت الان لما تقول كلمة التوحيد، اشهد ان لا اله الا الله، شنو معنى هاي الكلمة اشهد ان لا اله الا الله؟ يعني اوحد الله توحيدا ذاتيا وتوحيدا صفاتيا وتوحيدا عباديا وتوحيدا طاعتيا وأفعاليا. لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، مو يعني أشهد أن لا ذات في الوجود إلا الله وكفى، لا، مو توحيد ذات فقط، توحيد صفات. يعني أشهد أن صفاته سبحانه وتعالى عين ذاته وأنه لا يشاركه أحد في تلك الصفات. وتوحيد عبادة، يعني أشهد أن لا أحد يستحق العبادة سوى الله سبحانه وتعالى. وبعد توحيد أفعال، يعني أشهد أن لا مؤثر في الوجود ولا فاعل في الوجود بنحو الاستقلال إلا الله سبحانه وتعالى. وبعد توحيد طاعة، لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أشهد أن لا أحد يستحق الطاعة سوى من؟ سوى الله. إذن كلمة التوحيد واسعة، توحيد الذات ينطوي ضمنها، توحيد العبادة ينطوي ضمنها، توحيد الصفات ينطوي ضمنها، توحيد الأفعال ينطوي ضمنها، توحيد الطاعة أيضا ينطوي ضمنها. فلما نحن نقول السبب الثاني لأمراض القلوب الشرك بالله، شرك بالله عنوان عريض في مقابل العنوان العريض للتوحيد. وكثير من الناس موحدون توحيد ذات، وموحدون توحيد عبادة، وموحدون توحيد صفات، وموحدون توحيد أفعال، ولكنهم مشركون في توحيد الطاعة. فإنه لا يطيع الله فقط، بل يطيع الله ويطيع ماذا؟ هواه. الإنسان الذي يطيع هواه إنسان مشرك في توحيد الطاعة، وإن كان موحدا بتوحيد الذات. لذلك أنت تقرأ في القرآن الكريم هذه الآية وقد نقرأها ولكن لا نتنبه لها: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شلون يؤمن وهو مشرك؟ كيف هذه؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، هو آمن بالله إيمان على أنه هو الذات التي لا شريك لها، آمن بالله على أنه الوحيد المستحق للعبادة، ولكنه أشرك به شرك طاعة، فلم يطع الله فقط بل أطاع الله من ناحية وأطاع هواه من ناحية أخرى، فلم يكمل توحيد الطاعة عنده. وهذا سبب مرض القلب، لما القلب يتوزع بين طاعة الله وبين طاعة سلطان الهوى يصبح القلب هشا ضعيفا، لا يعرف إلى أين يذهب ولا كيف يتوازن، ويمتلئ بالأمراض التي توجب ضعفه وموته، بل قد توجب قسوته. إذن القلوب لها سيئات مثل ما الأعضاء لها سيئات، وهذه السيئات ترجع إلى عاملين رئيسيين: العامل الأول الشك في الله، والعامل الثاني الشرك بالله. بعد بيان هذه المقدمات نرجع إلى السؤال. مقدمات ثلاث اتضحت عندنا: أولا شهر رمضان شهر البناء والصيانة والتغيير، اثنين القلوب على أقسام ثلاثة، أحد الأقسام القلوب المريضة، ثلاثة سبب أمراض القلوب السيئات الجوانحية. انجي إلى السؤال: ما هو سر تأكيد الروايات على تلاوة القرآن في شهر رمضان؟ وما هو سر إفتاء الفقهاء باستحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان؟ سر ذلك ما هو؟ سر ذلك هو أن شهر رمضان شهر البناء، شهر التغيير، وشهر الصيانة، ولا يمكن أن يتحقق البناء والتغيير إلا بمعالجة أمراض القلوب. أول خطوة للتغيير، أول خطوة للبناء، أول خطوة للصيانة أن يعالج الإنسان أمراض قلبه. أنا الآن مطلوب مني أتغير في شهر رمضان، مطلوب مني أقوم بعملية صيانة لنفسي في شهر رمضان. طيب شلون هالعملية تتحقق؟ أول خطوة وأهم خطوة علاج أمراض القلوب، تخليص القلب من رذائله، من حسد، من طمع، من كبر، من غرور، من غير ذلك من الأمراض الأخلاقية. طيب شلون أمراض القلوب تعالج؟ أكلها علاج؟ نعم، وعلاج مؤثر جدا، وهو الإكثار من تلاوة القرآن. أنا مو هذا أقول، القرآن هو يتحدث: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. مو بس المؤمنين، لا، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ما في الصدور ماذا؟ القلوب، القلوب المريضة شفاؤها ماذا؟ شفاؤها القرآن. شلون شفاؤها القرآن؟ أكو رواية رائعة عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. يقول فيها صلى الله عليه وآله: إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. جدا تشبيه رائع يقرب الفكرة المعقولة ويجعلها فكرة محسوسة. إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. شلون الحديد تصير عليه طبقة متراكمة تحجب تأثيره وتؤثر فيه وهي طبقة الصدأ؟ أيضا القلوب هكذا تصدأ، صير عليها طبقة تحجبها فلا تؤثر ولا تتأثر. فقيل: يا رسول الله، وبما يكون جلاؤها؟ لما نصير هالطبقة موجودة بما يكون جلاؤها؟ قال: بذكر الله وتلاوة القرآن. الإنسان اللي يعود نفسه على قراءة القرآن بحيث يختلط القرآن بلحمه ودمه، قراءة القرآن أثرها علاج أمراض القلب. وهذا الأثر التفت إليه الإنسان أو لم يلتفت. ترى واحد يكون ملتفت، وطبعا هذا تأثير القرآن عند أسرع، لأن القرآن من ناحية يثير الفطرة عند الإنسان ويثير الوعي عند الإنسان. فلما الإنسان يقرأ القرآن بتأمل يعرفه القرآن على صفات الله وأسماء الله ويربطه بها، بحيث الشك الموجود عنده في صفات في الله تعالى وصفاته وأسمائه اللي يولد حالات حسد وطمع وغيرها، هذا الشك يزول لأن القرآن يثير الوعي والفطرة. ومن ناحية أخرى القرآن بمواعظه بترغيبه بترهيبه بقصصه بأمثاله بالعبر التي يذكرها يجعل الإنسان بعيدا عن سلطان الهوى وقريبا من طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الشرك بالله أيضا يكون بعيد عن حياته بسبب قراءة القرآن والتدبر فيه. لكن حتى لو الإنسان ما تدبر، افترض إنسان يقرأ القرآن بكثرة من غير مزيد تدبر في القرآن، هذا أيضا القرآن يؤثر في واقعه؟ نعم يؤثر في واقعه، فإن قراءة القرآن شفاء. القرآن قراءته تترك هذا الأثر، شفاء لما في القلوب، شفاء للقلوب المريضة. وهذا الشفاء يكون فاعلا في شهر رمضان. لذلك جاءت الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام: لكل شيء ربيع، وربيع القرآن متى؟ شهر رمضان. جدا تشبيه جميل. الإمام يقول عليه السلام مثل ما أن الربيع موسم نمو، موسم ازدهار، موسم تأثير، القرآن له موسم أيضا يكون فيه القرآن ناميا مؤثرا مزدهرا، وموسم القرآن هو شهر رمضان. لذلك الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان تترك أثرا فاعلا وسريعا في نفس الإنسان وروح الإنسان. فإن شهر رمضان هو موسم نمو القرآن وازدهاره، شهر رمضان ربيع القرآن. خل علاقتنا مع القرآن تكون أقوى، علاقتنا مع القرآن تكون أشد، فإننا نحن المستفيدون بالدرجة الأولى من الإكثار من تلاوة القرآن. قلوبنا تحتاج إلى شفاء، تحتاج إلى علاج، والعلاج والشفاء في قراءة القرآن. لذلك دولة تشوفهم الحريصون على الارتباط بكتاب الله وقراءة آياته، الذين اختلط القرآن بلحمهم ودمهم، تشوف إليهم واقع مختلف. رحمك الله يا حبيب، فلقد كنت تختم القرآن في ليلة واحدة، باتوا ليلة عاشوراء ولهم دوي كدوي النحل، ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد وقارئ للقرآن. ترى حياتهم القرآن، مو بس حياتهم، وهو رأس على رأس الرمح. من قطع عن قراءة القرآن؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يقول زيد بن أرقام: قلت يا ابن رسول الله رأسك أعجب وأعجب، ما رأينا رأسا على رأس الرمح يحرك شفتيه ويتلو آيات القرآن إلا رأس الحسين، رأسك أعجب وأعجب. وصدق مثل ما قال، مثل ما قال زيد بن أرقام، رأس الحسين أعجب وأعجب من أصحاب الكهف. شلون أعجب وأعجب؟ لأن مو فقط كان يرتل آيات القرآن وهو رأس، كان يراقب الركب الحسيني. ما سامع أنت لما طلعوهم من الكوفة، لما طلعوهم من الكوفة تقول الروايات: ما كانت تدمع عين علوية إلا وكعب الرمح في رأسها. ما تقدر علوية تدمع عينها مو بعد تصيح وحسينا، بمجرد تصيح وحسينا تتلوى السياط على ظهرها وكتفيها. تقول الرواية: أكو طفلة يتيمة للحسين عليه السلام، هذه كل ما رفعت عينها شافت رأس والدها أمامها صرخت: وأبتا. الصياط تتلوى، كعوب الرماح على جسدها، بس ما كانت تقدر تملك نفسها. السوى الجمال أمسكها من يدها ورمى بها من على ظهر الناقة. والضعينة تمشي واليتيمة ورا الضعينة تنادي: خلوني معكم. لا تتركوني بهذه البرية. تقول الروايات ما توقف السائق الضعين قائد الضعين إلى أن الضعين ابتعدت عن الطفلة. من اللي يلتفت إلى الطفلة؟ اسمع الرواية تقول فانفلت الرمح الذي كان عليه رأس الحسين من يد حامله وارتكز في الأرض. عجيب، جو حرك الرمح ما يتحرك، اجتمع الرجال يحركونه ما يتحرك، وين يروحوا؟ اجوا للإمام زين العابدين، قال إن كان الأمر كما تقولون فهذه يتيمة من يتامى أبي عبد الله قد سقطت من الضعينة، وإن أبي الحسين يأبى أن تسير الضعينة من غير تلك اليتيمة. زين شلون نعرف وين هاليتيمة؟ قال ودوا إياكم عمتي زينب، جابوا فخر المخدرات، اجت إلى الرمح الشري، إلى الرمح، صارت تنظر إلى الرأس، وإذا الرأس قد توجه بعينيه صوب ناحية في البرية. الحسين بعيونه ينظر إلى ناحية من نواحي البرية، قالت إذا طفلة الحسين ها هنا، وتحركت زينب صوب الناحية التي ينظر إليها الحسين، وإذا بها ترى امرأة منفعة بالزوار قد أمسكت باليتيمة ووضعتها في حجرها وهي تمساح على رأسها وعلى صدرها. اليتيمة ساكتة مطمئنة ما تتكلم. منها المرأة هذه؟ تعال اسمعها بلسان الحال شو تقول. أنا حسن وحسين يا الما تعرفون عن الذي دخلا وعلي بيت ولاد، عن الذي كسرى وضلوعه وسكت، عن الذي ناديت فضى من ورا الباب، عن الذي بعني سحب ورقاد بحذا، عن الذي ونادي وطاح الشمر بالنار، عن الذي ونادي وطاح الشمر بالنار، عن الذي راحت بناتي فوق الجمر من كربلاء للشام صارت باللجنة، عن اللي بولاد الذبح بيدي رضيع، عن اللي بولاد الذبح بيدي رضيع، وبالخيل داس وجثته ربى وظلم، عن الذي أحضر وصف موته، ميتون تبكي له فاطمة وأبوها علي ذو العلا، الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أمصاره وأعوانه والممهدين لسلطانه
والمقاتلين بين يديه وتحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ العتبات المقدسات وادرع عنها كيد الأعداء. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة عنهم أبدا، وادفع شرهم عن المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلى، وموت المؤسسين والحاضرين، وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.